بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 83 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، لازلنا بحديث نتعلق بأداب الدعاء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء أعطاه.
أحسنت. قال: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. هكذا بوب البخاري رحمه الله من يدعو الله عز وجل ويسأله سبحانه وتعالى فليعزم الدعاء، يعني العزم في الدعاء يعني الشدة في الطلب والجزم من غير ضعف ومن غير تعليق على المشيئة، مع حسن الظن بالله عز وجل في الإجابة. العزم في الدعاء هو الشدة في الطلب والجزم من غير ضعف ومن غير تعليق على المشيئة، مع حسن الظن بالله عز وجل في إجابة الدعاء. هذه هي السنة، وهذا الأدب الذي يفتقده كثير من الناس. يدعو الله عز وجل وما عنده جزم، يدعو الله وعنده شك، الله يستجيب أو لا يستجيب، يشاء الله عز وجل أم لم يشاء أم لا يشاء فيها الإجابة. هذا التردد وهذا عدم الجزم والشك هذا ليس من آداب الدعاء، بل قد يكون سبب لعدم إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، أمر إذا دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يكون دعاؤه فيه الجزم، لأن الله عز وجل سيستجيب لي من غير تعليق بالمشيئة، من حسن ظنه بربه عز وجل فإن الله سيستجيب لي إذا دعيت، فيكون فيه شدة في الطلب وفيه جزم، جزم من غير تردد من غير شك في إجابة الدعاء، فالله عز وجل يستجيب له، إما أن يعطيه المسألة التي طلب أو يؤخرها أو يؤخرها إلى أجل حتى يمتحنه، يصبر ينتظر يرضى، أو يدفع عنه بلاء بهذا الدعاء، أو يدخر له الأجر يوم القيامة. ففي كل الحالات الذي يدعو الله عز وجل لا يخسر شيء، هو يربح في كل الحالات، مجرد رفع اليد و قول اللهم اغفر لي، اللهم من أسألك العفو والعافية، مجرد الدعاء هذا بنفسه يثاب عليه إذا كان مخلصا لله. هنا تأتي إما أن يستجيب الله عز وجل له أو يؤخر الإجابة، يستجيب فورا أو يؤخر الإجابة، أو يدفع عنه بلاء هو لا يعلمه، الله عز وجل العليم الخبير يدفع عنه مصائب وأمراض وبلايا هو لا يعلمها بسبب هذا الدعاء، أو يدخر له الأجر يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ويجد حسنات كثيرة بدعائه بكثرة دعائه في هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبخل الناس الذي يبخل بالدعاء. أسهل عبادة الدعاء: اللهم اغفر لي. ما تحتاج منك تعب، ولا تحتاج طهارة، ولا تحتاج استقبال قبلة، ولا تحتاج ستر عورة، ولا غيرها من الشروط الموجودة في بعض العبادات. اللهم اغفر لي، انتهينا. سهلة جدا. فالأدعية الإنسان لا يبخل، فالذي يترك الدعاء دعاء ربه عز وجل هو أبخل الناس. أبخل الناس، هذا حديث صحيح، أبخل الناس الذي يبخل بالدعاء. هذا الحديث الأول حديث متفق عليه في الصحيحين، هو والذي بعده حديثان من أصح الأحاديث، رواهما البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما. والحديث الأول قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. جاء في أيضا في الصحيحين: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعلق الاستجابة استجابة الدعاء بمشيئة الله عز وجل. لا يجوز في الدعاء، لا تعلق بالمشيئة، يجزم ويعزم 100% يعتقد بأن الله سيستجيب له، لأن الله عز وجل يستحي أن يرد يد عبد امتدت إليه سبحانه وتعالى، ويأتينا الحديث في الدرس القادم. فالله عز وجل لا يرد عبده مهما كان إذا دعا الله عز وجل. فإذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة إن شئت، اللهم اهدي أولادي إن شئت. هذه لا يجوز، تعليق بالمشيئة. يدعو: اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، في نهي عن أن يقول أحدكم إذا دعا مع دعائه إن شئت يا رب استجب لي، لا، يجزم ويعزم. ولذلك جاء بعده: وليعزم المسألة، إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، فليعزم وليعزم المسألة، يعزم، يشد في الطلب ويلح في طلبه وفي دعائه، ويجزم من غير ضعف، لأنه يسأل الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، فلا يعلق الاستجابة بمشيئة الله عز وجل. يدعو الله عز وجل وهو جازم بالإجابة، مع الحسن، مع حسن الظن بالله عز وجل، مع حسن الظن. وليعزم المسألة، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه. وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة يعني يبالغ في دعائه بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، هذا ليعظم الرغبة، رغبته في إجابة الله عز وجل لدعائه تكون عظيمة. كيف عظيمة؟ يبالغ، يكرر: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يكرر الدعاء ويلح على الله عز وجل. هذا معنى ليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء أعطاه، فإن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء أعطاه. فإعطاء شيء من الله عز وجل، بل جميع العطايا في أمر الله عز وجل يسيرة، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعظم عليه شيء أعطاه، مهما طلبت فالله عز وجل يعطيك، لأنه لا يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، وكل ما طلبت هو يسير عند الله عز وجل. فعليك أن تخلص وتعزم في المسألة، وتعظم الرغبة بتكرار الدعاء والإلحاح في هذا الدعاء، فالله عز وجل لا يعظم عليه شيء. بل عطايا سبحانه وتعالى يسيرة، لأنه على كل شيء قدير. قول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، لأن يعني من الناس من يعتدي في الدعاء، يعتدي، والله عز وجل نهى عن الاعتداء في الدعاء، الله لا يحب المعتدين في الدعاء، المقصود فيها في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء أن يفعل الإنسان أو يدعو الله عز وجل بأمر أو بطريقة نهي عنها شرعا، أو يدعو الله عز وجل بأمر مستحيل، مستحيل أن يحصل. واحد يقول مثلا يا رب اللهم زوجني الحور العين في الدنيا، لا يمكن، الحور العين من نعيم الجنة، لا يمكن تأتي إلى الدنيا، هذا من الاعتداء في الدعاء. اللهم زوجني في الدنيا من الحور العين مثلا، اللهم أطعمني في الدنيا من عنب الجنة، لا يمكن، هذا مستحيل، فهذا من الاعتداء في الدعاء. وأنواع والاعتداء في الدعاء أمثلته كثيرة تأتي أثناء أيضا الكلام عن آداب الدعاء. فمن الاعتداء في الدعاء يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لماذا؟ لأن هذا أمر محرم، لا يقول إن شئت، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، نهي، نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة في الدعاء فقط، في الدعاء فقط. لكن إذا قال أنا سأذهب غدا إلى كذا إن شاء الله، هذا أمر مطلوب، أنا سأفعل كذا في العام القادم، سأذهب إلى الحج في السنة القادمة إن شاء الله، يعلقها بالمشيئة. لكن في الدعاء لا يجوز، لا يجوز الدعاء، وهذا الدليل على عدم الجواز. ففي هذا الحديث اجتهاد في الدعاء مع اليقين والجزم في الإجابة، رجاء مع رجاء الله عز وجل في إجابة الدعاء، لأنه يحسن الظن بالله عز وجل ويعتقد في نفسه بأن الله عز وجل لن يرده إذا دعاه مخلصا له سبحانه وتعالى. والدعاء من أفضل العبادات، من أفضل العبادات الدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له.
أحسنت. هذا أيضا الحديث الثاني، أيضا حديث متفق عليه مثل ما ذكرنا. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، فليعزم في الدعاء، الحديث السابق فليعزم بالمسألة، في المسألة، لأن هنا المقصود فيه الدعاء، دعاء المسألة، لأن الدعاء نوعان كما سيأتي بعد قليل في الفوائد الإضافية في درس اليوم. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالمقصود هنا إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، يعني بدعاء المسألة، ويفسره الحديث الذي قبله وليعزم المسألة، ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله عز وجل لا مستكره له، يعني لا يمنعه أحد من إجابة الدعاء، هذا معنى لا مستكره له، فإن الله عز وجل صانع ما شاء سبحانه وتعالى، لا مكره له، جاء عند الإمام مسلم نفس الحديث، فإن الله عز وجل صانع ما شاء لا مكره له، لا مكره له، يعني لا يمنعه أحد من إجابة الدعاء، لا يمنع أحد من إجابة الدعاء. المخلوق قد يمنعه أحد ويكرهه على عدم إجابة هذه المسألة، واحد يطلب إنسان من إنسان يطلب منه شيء، قد يتدخل أحد المخلوقات فيمنعه، يكرهه عدم الإعطاء، يكرهه على عدم إعطاء هذا الشخص، لكن الله عز وجل لا مكره له، لا مستكره له سبحانه وتعالى، لا يمنعه أحدا، لا يمنعه أحد من إجابة الدعاء. هذا معنى أن الله لا مستكره له، لا يمنعه أحد من إجابة الدعاء. ولذلك في هذا الباب أدب عظيم، أن الإنسان إذا دعا ليعزم الدعاء، ليعظم الرغبة، لا يأتي بالمشيئة في الدعاء. هذه ثلاثة آداب جاءت في هذين الحديثين، يشتد في طلبه ويلح على الله عز وجل ويجزم من غير ضعف ومن غير تعليق على المشيئة، مع إحسان الظن بالله عز وجل في الإجابة، لأن الله سيستجيب لي آجلا أم عاجلا، أم يدخر أو يدخر للأجر والثواب يوم القيامة، أو يمنع عني سوء من السوء ما لا أعلمه، والله عز وجل عليم خبير وعلى كل شيء قدير. هذا أمر مهم لا بد أن نعلمه. وجاء أيضا حديث عند الترمذي أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا هو التفسير الآن، العزم في المسألة، اليقين عندك بالإجابة، الجزم، هذا الجزم، الجزم من غير ضعف هو اليقين، أكيد الله عز وجل سيستجيب لي، أما عاجلا أو آجلا، أو يدخل لي الثواب يوم القيامة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآداب الدعاء، فليحرص المسلم على الإكثار من الدعاء في أي مناسبة، في أي وقت، ادعو الله عز وجل. ودعاء من أسهل العبادات، من أسهل العبادات، أكثر من الدعاء، وخاصة وأنت ساجد لله عز وجل في صلاتك أو بعد الصلوات أو في أي وقت، ويأتي في آداب وأحكام الدعاء، مواطن استجابة الدعاء، الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، نذكرها إن شاء الله لكم خلال هذه الثلاث جلسات في الكلام عن الدعاء. ولذلك نأخذ الآن بعض الفوائد من خارج هذا الكتاب مكملة لما ذكرناه، بعد أن نجيب على هذه الثلاثة الأسئلة تتعلق بالحديثين. الأول قال: هل العزم في الدعاء في أمور الدنيا أم الآخرة؟ في الاثنين، في الاثنين. اللهم ارزقني كذا في الدنيا، اللهم ادخلني الجنة للآخر، اللهم ارزقني نعيم القبر والآخرة، وهكذا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة بالنسبة لأمور الدنيا وأمور الآخرة، لأن الحديث عام يدخل فيه جميع احتياجات الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وقال: حكم من يتصدق ويقول له ادعوا لي بكذا وكذا. هذا الفعل قد يبطل الصدقة، أجر الصدقة. تعطي المسكين دراهم تقول ادعي لي، فأنت أخذت المقابل الآن، مقابل هذه الصدقة أعطيتها 10 دراهم مثلا تقول ادعي لي، فأنت أخذت مقابل. أين الإخلاص؟ تكون الصدقة خالصة لله عز وجل، لا تنتظر جزاء ولا شكورا من الناس. فالعلماء ذكروا أن هذا يبطل أجر الصدقة، لأن بشرط صدقة مشروطة أو ظاهرها الشرط، أعطيك لكن ادعي لي بكذا وكذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز. يقول: يتطلب عملي أن أخالف المخطئ مخالفات، تكون الغرامة بالمال، يدعو علي كثيرا فهل يستجاب لهم؟ الله أكبر، في من الناس من يفعل هذا؟ هذا موظف، لماذا تدعو عليه؟ ف لا يجوز تدعو عليه، لا يجوز، لا يجوز. هل يستجاب لهم؟ السؤال هل يستجاب لهذا الذي يدعو على هذا الموظف؟ ما أعلم الإجابة بيد الله عز وجل، ما أعلم يستجاب أم لا، لكن ما دامنا موظف ويقوم بأمر والأمر هذا في مصلحة المسلمين وأقره ولي الأمر أو من ينوب عنه وفي مصلحة للمسلمين فعليك الرضا، فإذا كان لك حق ستأخذه يوم من الأيام، لكن تدعو على هذا الموظف أو على المسؤول لا، دعاء على هذا الموظف كأنك تدعو على ولي الأمر الذي وضعه في هذا المكان، والدعاء على ولاة الأمور ليس من صفات أهل السنة والجماعة، من صفات أهل البدع، فهذا موظف عام. لا هذا هو الجواب والله أعلم. لا أخذ بعض فوائد الدعاء، لأن لا بد أن مسألة الدعاء أمرها مهم جدا، فنضيف لكم بعض الفوائد أيضا مكملة للدرس وتتعلق أيضا بالحديثين. ووعدتكم أنا في الدرس الماضي أفيدكم من هذا الكتاب آداب الدعاء. لا شك أن الدعاء نعمة كبرى امتن الله عز وجل بها على عباده، لأنه سبحانه وتعالى أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل أمرنا بالدعاء تفضلا ومنة ونعمة منه سبحانه وتعالى علينا، ثم وعدنا بالإجابة، فهي نعمة كبرى. مجرد أن يلهمك الله عز وجل ويوفقك سبحانه وتعالى للدعاء فهذه نعمة كبيرة، أنه هداك إلى هذه العبادة العظيمة. هكذا نفهم هذه العبادة، أنها نعمة ومنة من الله عز وجل علينا، وأمر الله عز وجل بهذه العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. فالدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثل الدعاء، وما استدفعت النقم بمثل الدعاء، فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء. المسلم في الدنيا لا يستغني عن الدعاء في كل أحواله، إن كان داعي إلى الله فما أشد حاجته لدعاء ربه وسؤاله الإعانة والقبول والتسديد ليثبت على الحق ويصبر على مشاق الطريق، وإن كان مريضا فما أعظم حاجته للدعاء ليستشفي به من مرضه ويسأل به كشف كربته. فالمسلم بأمس الحاجة للدعاء حتى يصل بإذن الله عز وجل إلى خيري الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الدعاء بهذه المنزلة العالية فالأجدر بنا كمسلمين أن نتفقه، نتفقه في الدعاء، نتعلم أحكام الدعاء، آداب الدعاء، أوقات استجابة الدعاء، نتعرف على أيضا ما هو الاعتداء في الدعاء حتى نحذر خطأ في الدعاء. فهذا كله تعلم هذه الآداب أرجى لقبول الدعاء وإجابة المسألة. ففيه مسائل في الدعاء نأخذها في هذه الجلسات الثلاث من اليوم بالنسبة لتعريف الدعاء ونوعي الدعاء وفضائل الدعاء. تعريف الدعاء في اللغة دعا الرجل دعوا ودعاء، ناداه، ناداه، أنت دعيت فلان يعني ناديته، ناديته، دعوت فلانا أي صحت به واستدعيته، هذه في لغة العرب في لسان العرب. أما في الشرع طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، هذا تعريف ابن القيم في بدائع الفوائد، قال الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي طبعا في الدنيا وفي الآخرة، وطلب كشف ما يضره أو دفع ما يضره، طلب منفعة وكشف مضره، هذه خلاصة الدعاء، كل دعاء واضح. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، هذا دفع لمفسدة عذاب القبر. اللهم أسألك نعيم القبر، هذا جلب منفعة لك، منفعة لك. فالدعاء بين طلب ما ينفع وبين طلب كشف ما يضر، كل الدعاء محصور في هذه. نوعاء الدعاء، كل دعاء ورد في الكتاب والسنة،
كل دعاء جاء في القرآن أدعية كثيرة، وهكذا في السنة أدعية كثيرة، فهي دعاء المسألة، تتناول دعاء المسألة، وأيضا تتناول دعاء العبادة، فيه دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة كل حد يعرفه، اللهم اغفر لي، أسأل الله أن ينفعني أو يكشف عني ضر أو يدفع عني ضر، هذا دعاء المسألة. هناك دعاء عبادة أيضا، يذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره أو في كتابه القول الحسان لتفسير القرآن غير التفسير، قال: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، وأكثر الناس لا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء، وهذا خطأ. جميع العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كلها تعتبر دعاء، لكن دعاء عبادة. قال: فإن الآيات صريحة في شموله لدعاء المسألة ودعاء العبادة، ودعاء العبادة. أي دعاء المسألة هو يتضمن مسألة أو طلب، كأن يقول الداعي أعطني اهدني وهكذا. دعاء العبادة شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة. لماذا؟ لأن الذي يتعبد الله عز وجل طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله، داع ربه قبول تلك العبادة. الآن أنت الآن تريد أن تصلي، لماذا تصلي؟ في قرارة نفسك إذا صليت وكبرت تكبيرة الإحرام في نفسك أن الله يقبل صلاتك، هذا دعاء عبادة. إذا تصدقت لوجه الله عز وجل، لماذا تتصدق؟ حتى الله عز وجل يقبلها. فمجرد صدقتك أنت دعيت الله دعاء عبادة، لأن يتضمن فعلك هذا أن الله يتقبل. إذا دعيت الله عز وجل أن يتقبل منك الصدقة هذه، واضح؟ فدعاء العبادة يشمل جميع القربات الظاهرة والباطنة، حتى في الباطن خوفك من الله، توكلك على الله عز وجل، مراقبتك لله عز وجل، توكلك، هذه كلها عبادات باطنة أيضا، هي دعاء عبادة، أنت تتوكل على الله عز وجل، إذا تسأله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور وهكذا. فكل متعبد لله عز وجل في أي عبادة من العبادات هو في الحقيقة يدعو بلسان حاله، يدعو ربه قبول تلك العبادة والثواب عليها، فهو العبادة بمعناها الشامل. فكل دعاء مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، متضمن لدعاء العبادة. إذن دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة. دعاء العبادة يدخل فيه طلبك مباشرة، وتدخل فيه أعمالك الصالحة، لأنك ترجو الله عز وجل أن يتقبلها منك، كأنك تقول: اللهم تقبل مني صلاتي، اللهم تقبل مني صدقتي، اللهم تقبل مني بري لوالدي، وهكذا. عرفنا الآن دعاء العبادة ودعاء المسألة، هذا التفصيل ذكره أهل العلم. فضل الدعاء، فضل الدعاء، لأنك أنت إذا عرفت أو علمت فضل شيء من الأشياء تقدم عليه وتشتاق إلى فعله وترغب فيه وتكثر منه، واضح؟
فضل الدعاء، نتعرف على شيء من فضائل الدعاء العظيمة والثمرات الجليلة للدعاء. أولا الدعاء طاعة لله عز وجل، امتثال لأمر الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت إذا دعيت التزمت بأمر الله عز وجل ادعوني، فهذه طاعة لله، أطعت ربك الذي أمرك بدعائه، فالدعاء طاعة لله امتثال لأمره سبحانه وتعالى. فكل داع مطيع لله عز وجل، وهذه ثمرة عظيمة. كل مسلم يرجو طاعة الله عز وجل ويريد طاعة الله عز وجل، ومن أسباب وعلامات الطاعة الدعاء، تدعو الله عز وجل، تدعوه لأنه أمرك فأطعته فدعوته سبحانه وتعالى. الدعاء من فوائده السلامة من الكبر، سلامنا من الكبر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن يستكبرون عن دعائي، المقصود هنا يتكبر ما يدعو الله عز وجل، أما الذي يدعو الله عز وجل يسلم من الكبر، واضح؟ يسلم من الكبر. أما الذي لا يدعو الله عز وجل غالبا يكون فيه كبر، كبر على من؟ على ربه سبحانه وتعالى. الآية نفسها دليل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. هاي في سورة غافر آية 60. الدعاء عبادة من العبادة، فوق أنها طاعة لله أيضا هو عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هو أفضل العبادات وأسهل العبادات وأكثر العبادات أجرا عند الله عز وجل.
والحديث صحيح رواه أبو داود الترمذي، الدعاء هو العبادة. أما هناك حديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة، هذا ضعيف، ضعفه أهل العلم. صحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل، أكرم شيء على الله عز وجل، أكثر ما يكرم الله عز وجل، أكثر ما يكرم الله عز وجل عبادة بإجابة الدعاء إذا دعوه. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه في صحيح الأدب المفرد، يأتينا الحديث في الأدب المفرد في هذا الكتاب. أيضا الدعاء من ثمراته أنه يدفع غضب الله عز وجل، إذا أكثرت من الدعاء تسلم من غضب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لا يدعو الله عز وجل إذا أصابه شيء أو أراد حاجة، لا يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله قضاء حاجته أو دفع الضر عنه، فالله عز وجل يغضب من هذا العبد. فكثرة الدعاء سبب لدفع غضب الله عز وجل، من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأيضا هو في صحيح الأدب المفرد، يأتينا في كتاب الأدب المفرد. إذن الدعاء من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب الدعاء ما يغضب الله منه، ما يغضب الله منه. ولقد أحسن من قال لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء دليل على التوكل على الله عز وجل من فوائده. لماذا؟ لأن الداعي يدعو الله عز وجل في حال دعائه هو مستعين بالله. لماذا لجأ إلى الله ورفع يديه ودعا الله؟ لأنه يستعين بالله، ففوض أمره لله عز وجل.
فهو متوكل على الله عز وجل. فكثرة دعاء العبد دليل على توكله على الله عز وجل، أنه متوكل على الله، لا يتوكل على المخلوقين ويعتمد عليهم، لا يلجأ إلى الله، يدعو الله عز وجل ثم يأخذ بالأسباب عند المخلوقين، لكن يدعو الله عز وجل ويرجوه ويتوكل عليه. فإذا أراد الله عز وجل له هذا الأمر لا يمنعه أحد سبحانه وتعالى، لا مستكره له سبحانه وتعالى. إذن الدعاء دليل على التوكل، لماذا؟ لأنه نكثر منه. الدعاء فيه سلامة من العجز، الذي لا يدعو الله عز وجل هذا عاجز، عاجز. قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. هذا حديث واحد. إذن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. يرى الناس السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يضرك شيء، أما إذا ما سلمت أبخل الناس من بخل بالسلام. فعلينا نفشي السلام، نفشي السلام فيما بيننا، لأن الذي يبخل بالسلام هو أبخل الناس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن حبان وهو صحيح، هي صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا 154. إذن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالذي يكثر من دعاء ربه عز وجل يسلم من العجز، لا يكون من عجزة الناس، من أعجز الناس، من أدنى الناس همة، من أضعف الناس رأيا، الذي يعجز عن الدعاء، لأن الدعاء ينفعه دائما، الدعاء ليس فيه مضرة ما دم تدعو بإخلاص وعلى شرع الله عز وجل ولا تعتدي بدعائك، فهو ينفعك في الدنيا والآخرة، فلماذا تعجز عنه؟ لذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أيضا من أهم فضائل الدعاء أن ثمرته مضمونة بإذن الله عز وجل، ثمرة دعائك لا تضيع، مضمونة عند الله عز وجل، ما لم تعجل. شرط هذا، تعجل يعني تأخر الدعاء، أنا دعيت تأخرت الإجابة، مستعجل، عندك عجلة في إجابة الدعاء، أنت لا تعلم، الله عز وجل هو العليم الخبير، هو أعلم بمصلحتك منك، أعلم سبحانه وتعالى بك منك، فأخر الدعاء لك، لم يستجب دعائك، لأنه أراد لك الخير وأنت لا تعلم، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى العليم الخبير. لذلك لا تستعجل، ادعو الله عز وجل فقط، عليك أن تكثر. زين، ما هي الثمرة المضمونة من الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا في الحديث الأول، رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. ما من أحد يدعو بدعاء، أي دعاء، إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله. كف عنه من سوء، ما تعلم أنت، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء بإثم يعني تدعو الله أن تفعل معصية من المعاصي، أو تظلم إنسان، هذا لا يستجاب، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا يستجاب لك. وهكذا قطيعة رحم، تدعو الله عز وجل بقطيعة الرحم التي هي واجبة وفرض، قطيعة الرحم. حديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته،
وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. ثلاث ثمرات، ثلاث ثمرات مضمونة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة عندهم يقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، إذن نكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. كل ما أنت أكثر من الدعاء الله عز وجل أكثر لك في الإجابة، وادخر لك أجرا أكثر في الآخرة، أو دفع عنك سوءا أكثر كل ما أكثرت من الدعاء. حديث سيأتينا في صحيح الأدب المفرد 710، حديث صحيح: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. حديث ثالث: ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما دخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، ومما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. يسأل، ما عنده يقين، يدعو دائما شهر شهرين ثلاثة بالشفاء من المرض، فيستعجل للإجابة، يقول: دعيت والله ما شفاني. راح عليه الدعاء وراح عليه الثواب كله، لا يستجاب له ولا يعجل له في الدنيا ولا يدخر له في الآخرة، لأن هذا شرط ما لم يعجل أو ما لم يعجل. صحيح، ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، ومما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. فضيع عليه هذه الثمرات المضمونة. قال ابن حجر: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، تارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. تدعيت الله شيء، لكن الله استجاب لك لشيء آخر، لشيء آخر أفضل، لأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى،
الحكيم سبحانه وتعالى. الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله، الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله. قال صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء، الله عز وجل وفقه لهذا الباب العظيم، وهداه إلى باب الدعاء، إلى الإكثار من الدعاء. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية، من أن يسأل العافية. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي، وأيضا في صحيح الجامع الصغير: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. اللهم من أسألك العفو والعافية، هذا الدعاء يكثر منه. إن الدعاء ينفع مما نزل، هذا تكملة الحديث، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. إذن الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله، فعليكم عباد الله بالدعاء، ترغيب منه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. بقي شروط الدعاء وبقيت آداب الدعاء، أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء، أخطاء في الدعاء، أسباب إجابة الدعاء، هذا كلها نتركها إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.